بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ثم ما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من مجالس التعليق على هذا الكتاب والمؤلف المبارك، كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله. كنا قد وقفنا عند بعض الآثار التي ساقها رحمه الله في الحديث عن عدم التطويل في المجالس حتى لا يمل الناس أو يكره الحديث، ثم شرع بعد ذلك في الأثر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في أدب من آداب حلق العلم ومجالسه، فقال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا إلى حيث ينتهي.
نعم، هذا فيه أدب من آداب حلق العلم ومجالسه، ألا يكون هناك تخطي للرقاب ومضايقة للجلوس من أجل التقدم، فالذي يأتي للدرس يأتي متأخرا يجلس حيث انتهى به المجلس، ومن أراد لنفسه المكان المتقدم فإنه ماذا يفعل؟ يبكر، فإنه يبكر. وتخطي الرقاب وتخطي الجلوس هذا لا يعرف في الطريقة التي كان عليها السلف رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمين وشمال.
عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لكن الحديث جاء متصلا عند الحاكم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمين وشمال. المقصود بوطئ العقب كما تقدم وكما سبق يعني أن يمشي خلفه وراءه، يعني إذا مشيت وراء الرجل مباشرة معنى ذلك أنك تطأ عقبه، فكان يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمينه وعن شماله، يعني يكون المشي عن يمينه وعن شماله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي.
نعم، المقصود بعبد الرحمن هنا أو أبو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، جاء ذلك في كتاب الجامع للخطيب رحمه الله، قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. كان يكره أن يسأل وهو يمشي، هذه الكراهة من باب التعظيم للعلم، هذه الكراهة من باب التعظيم للعلم، وهي ليست كراهة تحريم، إنما هي كراهة تنزيه من باب التعظيم للعلم. لكن يقال في هذه المسألة: إذا كان المقام يقتضي ذلك والمقام يحتاج إلى ذلك فلا حرج أن يجيب العالم وهو يمشي، ولا حرج أيضا أن يسأل وهو يمشي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال.
المال له طغيان، قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والعلم له طغيان كطغيان المال، وذلك أن العلم إذا لم يسلك به مسلكه ولم يراع فيه المقصد الصحيح ربما يفضي بالإنسان إلى العجب وإلى الغرور وإلى رؤية النفس والتعالي على الخلق والعياذ بالله ونحو ذلك من المعاني التي هي من الطغيان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن واثلة قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم.
يعني إذا لم يتيسر أن نأتي به بلفظه، إذا جئنا بالحديث بمعناه فحسبكم، أي يكفيكم هذا. وهذا فيه الإشارة إلى مسألة، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، وهي مسألة معلومة، والراجح فيها الجواز بشرطها. ما هو الشرط؟ الشرط ألا يأتي الراوي بالمعنى بلفظ يخل بمعنى الحديث، أو أن يبدل لفظة مكان أخرى يكون فيها إخلال بمعنى الحديث أو يضاد مقصود الحديث، هذا هو الشرط. فإذا وجد الشرط جازت الرواية بالمعنى، لكن ينبغي لطالب العلم أن يضبط الحديث بلفظه، أن يحرص على أن يأتي به بلفظه. فإذا احتاج إلى أن يأتي بالحديث بالمعنى فإن هذا جائز بشرطه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إلا هكذا أو كشكله.
وهذا متعلق برواية الحديث بالمعنى أيضا، من أدب طالب العلم إذا روى حديثا بمعناه فإنه يأتي بلفظة تدل على أنه جاء بالمعنى، كأن يقول مثلا: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو يقول لمن يسمعه: هذا معنى الحديث، أو لم يحضرني لفظ الحديث وأتيت بالمعنى، وهكذا. والأثر الذي بعده مثله أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خثمة قال: حدثنا معن قال: حدثنا أبو أويس ابن عم مالك ابن أنس قال: سمعت الزهري يقول: إذا أصبت المعنى فلا بأس.
يعني هذا شرط الرواية بالمعنى، أن يصيب المعنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه والناس يسألونه يقول: لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وتقدم معنا لعلكم تذكرون قول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث. فهو هنا رضي الله عنه يذكر جوابا على نحو ذلك، الناس يسألونه ويجيب ويكثر من نقل رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء. يعني يقول: هذه أمانة وحمل وميثاق، والله عز وجل يسألني عن ذلك. فهو يجيب من يسأله ويروي لهم هذه النصوص ويبين لهم هذه الأحكام بهذه الأدلة خوفا من كتمان العلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن شبرومة والحارث العكري والمغيرة والقعقاع وابن يزيد بليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر.
هذا فيه جواز السمر أو السهر في مذاكرة الفقه أو مذاكرة العلم، وقد يستحب ذلك بشرط ألا يترتب عليه ضياع فرض، بشرط ألا يترتب عليه ضياع فرض. إذا ترتب على هذا الجائز أو المستحب ضياع الفرض فإنه ينتقل الحكم من الاستحباب أو من الجواز إلى ماذا؟
التحريم.
إلى التحريم، إلى عدم الجواز. فإذا كان هذا السمر أو هذا السهر في العلم يؤثر على عناية المرء بصلاة الفجر فإنه لا يجوز، حتى لو كان يقرأ القرآن في الليل كله، إذا غلب على ظنه أنه إذا سهر يقرأ القرآن أو يقوم الليل أن هذا يضيع عليه صلاة الفجر فلا شك أن الفرض أولى، فإن الفرض أولى. فكيف والعياذ بالله بمن ضيع وقته أو ضيع ليله فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وكم ضيعنا من الواجبات بسبب عدم الفقه في هذا الباب، وكم ضيعنا من الواجبات وتأخرنا عنها بسبب تقييد ذنوبنا لنا. وكما أثر عن بعض السلف لما سئل عن صعوبة القيام قيام الليل قال قيدتكم ذنوبكم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله قال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل.
وهذا الأثر يبين الفرق بين حال السلف والخلف، هذا الأثر يبين الفرق بين حال السلف والخلف، حال السلف وحال من جاء بعدهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه. وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة ولا يكون صاحبه مخاطبا بذلك لغيره، وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها وهو عار عن ذلك فارغ منه، أي بحسب ما قام في القلب. فالعبرة بالعمل، وليس العبرة بكثرة المسائل وكثرة حفظها وكثرة العلم دون العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه،
وهذا بالقيد السابق ما لم يترتب عليه فوات واجب أو فريضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الحسن بن عمرو وعن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من علم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه.
قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله، يعني لم يطلب العلم إلا لله عز وجل متقربا به إلى الله. وطلب العلم لا شك أنه من أجل العبادات، بل كما قال بعض السلف ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم، عبادة عظيمة وقربة جليلة. من طلب هذا العلم على وجه يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل ما يكفيه. وهذا شهده في الحديث من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها.
قال لما حضر عبيدة وابن عمر السلماني الموت يعني بدأت عليه علامات الموت أو شعر بدنو الأجل دعا بكتبه فمحاها. قيل إن المقصود أنه خاف أن يليها قوم فلا يضعها موضعها، خاف أو خشي أن يليها قوم فلا يضعوها موضعها، لا ينزلونها منزلتها اللائقة بها. وكون من يأتي بعد العالم لا يلي علم هذا العالم الولاية والعناية التي تليق بالعلم، فإن هذا قد يحصل، وقد ذكر في بعض كتب التراجم أنه بعد موت بعض العلماء بيعت كتبهم في الأسواق، وربما مزقت بعض الأوراق فلف بها الطعام كما جاء في بعض كتب التراجم، فلعل هذا هو المراد. ولذا يحسن بطالب العلم أن يعتني بكتبه وأن يوصي، أن يوصي بكتبه أو أن يحدث من يثق به من أقرانه بالعناية بكتبه بعد موته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عبد الله قال قال عبد الله رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه فإنه رب محدث أوعى من سامع.
هذا هنا جاء موقوفا على ابن مسعود لكن صح عنه رضي الله عنه مرفوعا، بل إنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عليه الصلاة والسلام 24 صحابيا، وقد جمعها في كتاب مفرد شيخنا ووالدنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، فجزاه الله عنا وعن أهل العلم خيرا. وفي هذا الحديث أيها الإخوة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتنى بالحديث حفظا وفهما وعملا ونقلا للأمة، بأن ينظر الله وجهه، وأن من كان كذلك فله حظ وافر ونصيب عظيم من نظرة الوجه، وهو حسنه وبهاؤه وجماله في الدنيا والآخرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى.
وهذا الإسناد هنا موقوف على أبي الدرداء، وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. العلم بالتعلم أي نيل العلم، أي أن نيل العلم لا بد فيه من ماذا؟ من مجاهدة النفس على تحصيل العلم. نعم ينبغي لطالب العلم أن يعلق قلبه بالله، أن يدعو الله عز وجل، أن يسأله العلم النافع، لكن أيضا لا بد من مجاهدة النفس على تحصيل العلم، لأن التوكل على الله جل وعلا بدون بذل أسباب ليس هذا هو النهج الذي أمرنا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال والحلم، وإنما الحلم أو الحلم بالتحلم، أي الحلم يحتاج إلى تمرين للنفس ومجاهدة حتى يصل إلى هذه الرتبة العظيمة. ولا يعتذر الإنسان بالطبع كما يقول بعض الناس ويرددون اليوم، يقول أنا تطبعت على هذا الشيء ما أستطيع أن أغير، هذا غير صحيح، بل مع المجاهدة والدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يتغير طبعه حتى وإن كان حادا شديد الغضب فإنه سيتحول إلى خلق يحمد عليه بإذن الله عز وجل. قال ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقه، بالتحري والتوقي تنال الخيرات ويوقى العبد بإذن الله عز وجل من الشرور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن سهل الفزاري قال قال عبد الله رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابعة فتهلك.
هل قبل أثر أو هذا هو؟
عن عبد الله قال إن أحدا لا يولد عالما والعلم نعم. بالتعلم.
إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم، وهذا كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان لا يولد عالما، لكن هذا العلم يناله المرء بتوفيق من الله عز وجل بالتدرج في تلقي العلم، يزداد يوما بعد يوم ويزداد علما إلى علم، ولهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة للنفس ومتابعة لأهل العلم والعلماء والمشايخ واستماع إلى علومهم وقراءة كتب أهل العلم وشروحاتهم وكذلك الحفظ، كل ذلك من الوسائل التي يتلقى بها العلم ويحصل به العلم، مع عناية المسلم وطالب العلم أو المرء بقلبه وصلاح قلبه، فإنه إذا اعتنى بهذا وجاهد نفسه على هذه الأسباب فإنه سيحصل علما كثيرا نافعا بإذن الله عز وجل. نعم. قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابعة فتهلك، وهذا مر معنا في أول هذا الكتاب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ولا تكونن الرابعة فتهلك، وجاء في هذا الأثر عن الحسن البصري أيضا وذكر فيه محبة أهل العلم هذه الرابعة، قال ولا تكن الخامس فتهلك، والمقصود بالرابعة أو الخامسة على الأثر الآخر وأن فيها الهلاك، المقصود عدم محبة أهل العلم. أغد عالما، هذه الرتبة الأولى، إن لم تستطع فكن متعلما، إن لم تستطع فكن مستمعا، أقل الأحوال أن تكون مستمعا. المرتبة الرابعة على الأثر الآخر، إن لم يستطع الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجات فعلى أقل الأحوال أن يحب أهل العلم وأن يحب مجالس أهل العلم. ولا تكونن الرابع أو الخامس فتهلك، المقصود عدم محبتهم وبغضهم والعياذ بالله، يعني إذا وصل إلى درجة عدم المحبة لأهل العلم وللعلماء فإن هذا يسبب البغضاء والعداوة والشر، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا فيه الهلاك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم.
نعم. قال فيكثر عليه، يعني يكثر عليه الناس، يكثر عليه الناس الذين يستمعون، يكثر أعداد الناس. ومن المعلوم أنه إذا كثرت أعداد الناس الذين يستمعون فإن المتحدث قد لا يصل صوته إلى آخر المجلس، فكان البعض يضطر منهم أو يضطره هذا إلى الصعود على بيت أو الصعود على جدار أو مكان مرتفع. وحينما نذكر هذا أيها الإخوة ينبغي أن نتذكر ما أنعم الله عز وجل به علينا في هذا الزمن من هذه الآلات التي توصل الصوت، مكبرات الصوت، بل أعظم من ذلك أن هذه الدروس تبث وتصل إلى أنحاء العالم، إلى أماكن بعيدة جدا، وهذا والله من الخير الذي فتح علينا يا طلبة العلم. فعلينا أن نحمد الله عز وجل وأن نكثر من حمده والثناء عليه وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فإن من شكر هذه النعمة أن تحفظ هذا العلم وأن تعمل به وأن تبلغه كما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل.
هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: يرفع العلم، وهنا بهذا الإسناد هو موقوف لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. وقوله هنا يرفع العلم أي بقبض حملته وبموت حملته. وقد مر الحديث وفي هذا المعنى يقول حذيفة رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن رفعه ذهاب أهله. ويظهر الجهل، إذا رفع العلم وقبض العلماء، إذا قبض العلماء وقل العلم فإنه يظهر وينتشر الجهل، ويتخذ الناس رؤساء جهالا كما جاء في الحديث، فيسألهم الناس فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، يضلونهم في أنفسهم ويضلون غيرهم، ويكثر الهرج. وهذه نتيجة حتمية لكثرة الجهل، يترتب عليها كثرة الهرج، والهرج هو القتل. وهذا الحديث أيها الإخوة يستفاد منه في باب الفتن أن الذي يرفع الفتن عن الناس وإراقة الدماء، الذي يرفع ذلك هو اللجوء إلى العلم، الاعتصام بالعلم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الحسن أنه قال: أفضل العلم الورع والتفكر.
نعم، العلم درجات ورتب، وأفضل العلم الورع، أن يكون العالم ورعا يخاف الله عز وجل في كلامه وفي أقواله وأفعاله وفي بيانه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا الحال في طالب العلم. وأيضا التفكر في آيات الله، فإن التفكر في آيات الله وفي آلاء الله مما يزيد الإيمان ويقوي اليقين ويقوي الصلة بالله تبارك وتعالى، ويثمر التعظيم والتنزيه لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله عنه يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب.
كان رحمه الله رضي الله عنه يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم. ومن المعلوم أنه قد كثر أبناء أنس رضي الله عنه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر ولده، وكان في أبنائه عدد من أهل العلم، فهو يحثهم هنا على ماذا؟ على الكتابة، على الكتابة لتقييد العلم، لأن كثرة سماع العلم يوما بعد يوم وكون طالب العلم يكتفي بالسماع فقط، فإن هذا يعرضه لماذا؟ للنسيان، فلا بد من الكتابة، وليس المقصود الاعتماد على الكتابة فقط، فلا بد من الكتابة ومراجعة هذا المكتوب ليكون محفوظا، فيجمع بين هذا وبين هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم. وهذا كما سبق، هذا الحديث حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على العناية بالعلم وتلقيه عن أهله وحملته والمثابرة في ذلك، وأن يجتهد طالب العلم في الحرص على دروس العلماء قبل ذهابهم وقبل موتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أي من صدور الرجال ومن حملته الذين هم العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وموت العالم هو موت للعالم، موت العالم هو موت للعالم، لأن العلماء بهم ضياء الأرض، وهم نور للناس ومصابيح يهدون بإذن الله عز وجل الناس إلى صراط الله المستقيم. فإذا خلت الأرض من العلماء حملت الكتاب والسنة عما الجهل والعياذ بالله. ولذلك إذا أردت أن ترى شاهدا واضحا فانظر إلى بعض الأماكن النائية أو بعض الهجر أو القرى أو المدن التي لا يكون فيها طالب علم، فإنك تجد الجهل يفشو فيها. بينما إذا أكرم الله عز وجل مكانا بعالم أو بطالب علم على الكتاب والسنة، فإنك تجد هذا المكان أو هذه البلدة قد فشى فيها العلم وانتشر الخير بإذن الله عز وجل. قال: حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوا بغير علم، أفتوا بآرائهم وأهوائهم وظنونهم، فضلوا أي هم في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم عن سواء السبيل. وكم نسمع في العصور هذه المتأخرة من يتصدر للعلم أو لشرح بعض كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أنه يأتي بفهوم وأقوال لم يقل بها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد من العلماء، فيضل الناس ويفتن الناس. وإذا جئت في يوم من الأيام تنبه على مسألة مهمة من المسائل، وإذا بفلان وفلان يخرج لك ويقول: قال الشيخ فلان كذا وكذا، واحتج بهذا التفسير الذي هو مخالف لما عليه أهل العلم، لما عليه الصدر الأول، ولما عليه السلف رحمهم الله. فلذلك ينبغي أن يحرص على أخذ العلم من أهله الذين رسخت أقدامهم في العلم وتعليم الكتاب والسنة ونهج السلف رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما: فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال: والله لو أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
وهذا نظير ما مر معنا من قول أبي هريرة رضي الله عنه لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء. وهذا الحديث فيه الحث على إبلاغ العلم وعدم كتمانه ممن كان من حملته واحتيج إلى الذي إلى العلم الذي عنده. قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. يشير إلى هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء. وإحسان الوضوء بإتمامه وإسباغه والإتيان بشروطه والحرص على تكميله من البسملة والنية واستكمال الأعضاء وإسباغ الوضوء، وأيضا العناية بالأذكار المتعلقة به المأثورة، كل ذلك من الإحسان. قال: ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها حتى يصليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال: إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
هذا الأثر فيه كما سبق تجنب السلف رحمهم الله لكثرة الأتباع، وأنه ليس مقصودهم أن يروا كثرة أتباعهم، فإنهم يخافون على أنفسهم الفتنة. وهذه الكلمة مذلة للتابع وفتنة للمتبوع جاءت عن غير واحد من أهل العلم، ومنهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن عمر وابن مسعود وعن غيرهم أن الأتباع ومشيهم خلف العالم ولا سيما من غير حاجة، فإن هذا فيه مذلة للتابع وفيه فتنة للمتبوع. لماذا؟ لأن المتبوع والعالم إذا رأى الناس حوله يمشون ورأى كثرتهم ربما يفتن بذلك، أي ربما يصاب العالم أو طالب العلم ويرى الناس والطلاب حوله بشيء من الغرور أو العجب أو شيء من هذا النوع، فهذا مما يهلكه، فهو فتنة. لماذا؟ لمن؟ للمتبوع. لكن إن كان عن حاجة لكي يسأل ويسألون عن أمر دينهم أو أمرا يحتاجونه، فإن هذا لا بأس به مع الحذر من الفتنة. ولهذا مما يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لمن يمشي خلفه، قال: ألكم حاجة؟ يعني تبعه بعض الناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. يعني ما عندنا شيء، ما عندنا سؤال ولا عندنا حاجة اقتضت ذلك، لكن أحببنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا. وذكر هذا الكلام إنه مذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وهو رضي الله عنه من قال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. وهذا من كمال علمهم وتواضعهم وأدبهم وديانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يرون أنفسهم شيئا. فهذا حقيقة فيه التربية وتحذير، من تحذير لطالب العلم من أن يتسلل إلى نفسه شيء من العجب أو الغرور إذا رأى الناس حوله، وفيه أيضا يعني عناية أو إشارة إلى عناية العالم أو طالب العلم بقلبه والأمور الخفية، لأن هذا الغرور وهذا العجب هو شيء خفي، فينبغي أن يجاهد المسلم نفسه على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
هذا المراد منه الحث على مجالس العلم التي هي مجالس الذكر كما جاء في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر مجالس العلم. وقوله يصلون على أبي هريرة وجلسائه يعني أن الملائكة تصلي على من جلس للعلم وذكر الله عز وجل. ليس في هذا الأثر تزكية من أبي هريرة لنفسه، حاشاه ذلك رضي الله عنه، لكنه أراد أن يبين أن الملائكة تصلي على من جلس للعلم وذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وجاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في المسجد يتذاكرون، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، وإني لأسأل الله عز وجل أن يكون لنا النصيب العظيم الأوفر في هذا المجلس من هذا الفضل العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن.
وهذا سبق الحديث عنه، وفيه النهي عن السؤال عما لم يقع، عن الأمور التي تسمى الأمور الافتراضية، أو يتكلف السائل أمورا لا أساس لها ولا وجود لها. فهنا قال إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن. ولذلك كان كثير من السلف إذا سئل عن مسألة فإنه يستحلف السائل أوقعت؟ إن قال نعم أجابه، وإن لم تكن قد وقعت لم يجبه، وقال أجمنا كما ورد في الأثر السابق الذي مر معنا في المجلس الماضي، أي أرحنا. أجمنا يعني أرحنا من هذا حتى يقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟
قال عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، يعني لا يألو يعني يجتهد جهده الكثير أن يأتي باللفظ كما سمعه، لا يألو يعني يجتهد في أن يأتي بالحديث بلفظه بتمامه، لكنه لا يستطيع ذلك فيأتي بالزيادة والنقصان، يعني يزيد لفظة أو يبدل لفظة مكان أخرى أو ينقص من ذلك، فإن هذا لا حرج فيه كما سبق بشرط عدم يعني إفساد المعنى، ما دام المعنى صحيح فإنه يجوز أن يروي الحديث بالمعنى، لكن هذا ليس على الدوام. معنى ذلك يعني قد يفهم بعض طلبة العلم أنه يجوز مطلقا فيستهينون بالحفظ، الواجب علينا أن نحفظ النصوص كما جاءت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الآيات فإنه لا يجوز مطلقا أن يبدل فيها أو أن تروى بمعناها، إلا إذا أراد أن يتكلم في التفسير أو في بيان معنى الآية. أما الكلام عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواجب أن يؤتى به بلفظه، كما جاء الدعاء نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. لكن إذا لم يستطع نسي لفظة وأبدلها بلفظة أخرى لا تغير المعنى فإن هذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
هذا الذي يرويه وهب رحمه الله هو مما يروى عن بني إسرائيل، وذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه ينسب إلى عيسى عليه السلام. وعلى كل فالمقصود بالبطال من الناس يعني الخامل الكسول الذي لا يتحرك للعمل، فيه كسل وخمول وفيه فتور، فإن البطال لا يكون من الحكماء، يعني البطالة لا تجلب لصاحبها حكمة، بل لا يجلب أو لا تجلب البطالة والكسل لصاحبها إلا الهم والغم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله إن الكسالى من أكثر الناس هما وغما، لأنه يفوت عليه شيء كثير، فتجد في نفسه حسرة وتجد في نفسه ندما وتجد في نفسه هما، ثم يضيع وقته أحيانا في هذا الهم فيفوت عليه شيء آخر وهكذا. قال ولا يرث الزناة ملكوت السماء، ويروى أيضا لا يلج الزناة ملكوت السماء، وهذا المقصود أن الله عز وجل طيب لا يصعد إليه إلا الطيب، والزناة خبثت نفوسهم بهذه الفاحشة وارتكاب هذه الرذيلة وصبغت قلوبهم بهذه الشهوة فأصبحت هي ديدن قلوب هؤلاء والعياذ بالله. ولهذا قال ولا يرث الزناة ملكوت السماء، وهذا فيه خطورة الزنا على فاعله وما يؤثره على قلبه، على قلب فاعله من شغف بهذا الأمر وتعلق به وانصراف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال قدم عكريمة الجاند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد من نجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟
نعم، هذا الأثر أن عكريمة رحمه الله لما قدم الجند وهي بلدة في اليمن أهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينار، يعني لو أعطيته شيء أقل من هذا بكثير كأنه احتقر شأنه وأنه مولى. قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا، يعني هذا الرجل وإن كان مولى فإنه حصل علما كثيرا ولازم ابن عباس ملازمة طويلة، فأراد القرب منه والإحسان إليه حتى يحصل من علمه خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن نسير يعني ابن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم.
نعم، والربيع بن خثيم رحمه الله من أجلة علماء السلف وله سيرة عجيبة، وممن يعني تكلم في سيرته كلاما طويلا يرجع إليه الذهبي رحمه الله في السير. كان يقول حتى إنه ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه أنه قال عن الربيع قال لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وقال له إنك تذكرنا المخبتين. فسيرته يعني سيرة عظيمة في العبادة وفي الديانة وفي الورع رحمه الله. قال كان إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم، وهذه تحتمل عدة أمور، منها أنه أراد رحمه الله أن يشغل مجلسه بالأحاديث وبعض الأمور التي يريد أن يحفظ وقته بها مما هو أهم، وأولى عنده حتى لا يشغله هؤلاء. وإما أن يقصد أن تجمع هؤلاء عنده يفتح عليه باب فتنة فيوقع في نفسه شيء من العجب أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه مر بقاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت.
وهذا كما سبق فيه التحذير، تحذير السلف رحمهم الله من القصاص الذين يتصدرون لوعظ الناس وتذكير الناس ولا يكون لهم علم ولا دراية بالسنة ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجلس مجالسهم تسمع من القصص العجيبة وربما بعضها لا يتصوره العقل، ويدعون أن هذا من الكرامات، ويدعون أن هذا من الكرامات، ولو أنهم رجعوا إلى كلام الله عز وجل ووعظوا الناس به، ورجعوا إلى تفسير كلام الله عز وجل وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله لحصلوا خيرا كثيرا. بل إن رجوعهم إلى الكتاب والسنة وحفظ النصوص مما يصدهم ويعينهم على الانكفاف عما هم فيه من هذه المناهج الباطلة. وهذا مسلك خطير ينبغي أن يحذر منه. ففي هذا الأثر أن عليا مر بقاص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعني هل عندك دراية، هل عندك علم تبني عليه الكلام في الوعظ والتأثير على الناس؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. والعجيب أيها الإخوة من أمر هؤلاء الذين انتهجوا هذا النهج من القصص ووعظ الناس بالقصص، أنك إذا جئتهم وقلت لهم هذا مثل ما قال علي رضي الله عنه، إذا جئت وقلت لهم هذا يقول: نحن لسنا علماء، العلم اذهبوا إلى مجالس العلماء، نحن ما عندنا علم، نحن نذكر الناس. وكأنهم يفرقون بين العلم وبين التذكير. إذا كان الناس يذكرون بغير العلم فما هو هذا الشيء الذي تذكرون الناس به إلا هذه القصص وهذه الاختراعات وهذه البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي حسين قال: أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري.
نعم. وهذا من تدافعهم للسؤال كما سبق، وعدم حرصهم على الفتوى، فيقول له: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري، يعني المسافة هذه التي قطعتها من بيتك إلى مكاني أو من بلدتك إلى مكاني في الطريق، ما كان في علماء؟ ألم يكن هناك علماء بيني وبينك حتى تسألهم وتريحني من السؤال؟ وهذا من باب تدافع الفتوى، وأنهم لا يحرصون عليها رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
وهذا أمر لا بد أن ننتبه له جميعا معشر طلبة العلم. الخطيئة والذنوب المعاصي لا شك أنها تؤثر على العلم. العلم أيها الإخوة هو نور، والخطيئة ضدها. الخطيئة ظلام، ونور الله عز وجل لا يؤتى لعاصي. فقال: إني لأحسب أو لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. ولهذا من الأمور المعينة على ثبات الحفظ وبقائه أن يبتعد طالب العلم عن المعاصي والذنوب. فالله الله أيها الإخوة في البعد عن ذلك. فنحن في زمن تكاثرت فيه الفتن ويسر لنا من الوسائل الكثيرة التي بها تيسير العلم وفي نفس الوقت يفتح علينا بها من الشرور الكثير والكثير، فطالب العلم يكون بمنأى وبعد عن هذه الفتن، فيحفظ نظره عن الحرام، ويحفظ سمعه، ويحفظ جوارحه، حتى يستقيم على طاعة الله عز وجل، وحتى يبقى له هذا العلم، وحتى ينتفع بهذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه.
وهذا الأثر فيه الثناء على الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بالعلم والفضل والمكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، والأحاديث في فضلهم كثيرة. وهذا ثناء عاطر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الأنصار، وكثرة ما عندهم من الأحاديث والعلم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أدب السلف رحمهم الله في باب طلب العلم. انظروا ماذا يقول: إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، القيلولة النوم وقت القائلة، فيقول: أقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن. يعني لو طرقت الباب عليه وقلت في الباب: ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأذن له ورحب به، لكن من أدبه، وأيضا كما قال: ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، ما أثقل عليه وأشق عليه وقت القائل أطرق عليه الباب فأبقى عند الباب حتى يخرج ثم أسأله. وهذا فيه يعني أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وهو مراعاة حال العالم، مراعاة حال شيخه، ومراعاة حال وقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال: كان القاسم بن محمد وابن سيرين والرجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني.
وهذا مر معنا مسألة الرواية بالمعنى بشرطه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عون قال: دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال: ما هذا؟ قال: إنما هي أطراف. قال: ألم أنهى عن هذا؟
نعم. أيضا هو عن جرير
قال: عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف.
المقصود بالأطراف أي طرف الحديث، طرف الحديث، ولا سيما جزء الحديث الأول. وهناك كتب لأهل العلم خاصة بالأطراف، من أشهرها ماذا؟ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. فطرف الحديث يؤتى بجزئه الأول أو جزء من الحديث. ولعلنا نلاحظ في هذين الأثرين، في الموضع الأول فيه نهي، الأثر الثاني فيه أنه لا بأس بذلك. وهذا يحمل، النهي يحمل على محمل، وهو إذا كان الجزء الذي يذكر، طرف الحديث الذي يذكر فيه إخلال بالحديث، إذا كان الجزء الذي يذكر في أول الحديث فيه إخلال بالحديث فهذا يدل عليه الأثر الأول النهي. أما إذا كان ليس فيه إخلال بمعنى الحديث، يأتي بأول طرف الحديث ليستذكر الحديث، فإن هذا لا بأس به كما جاء في الأثر الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فلما أردت أن أفارقه أتيت بالكتاب فقلت هذا سمعته منك؟ قال نعم.
هذا ما يسمى بالمعارضة، يعني عرض الكتاب على الشيخ بعد الكتابة، عرض الكتاب على الشيخ بعد الكتابة. كانوا يقولون كتبت الحديث، فيقول نعم، فيقال له عرضته، يعني المقابلة التي هي المقابلة. فإذا قال لا يقال له لما تكتب، فهذا من باب العرض، عرض ما كتب على الشيخ للتحقق من صحة المكتوب ومن سلامته، يقابل ما كتبه ويتأكد من صحته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلم ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟
إيصال العلم للآخرين هذا صدقة، وعمله بالعلم الذي تعلمه هذا صدقة أيضا منه على نفسه، في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة. ثم قال ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ لا شك أن العلم مقدم على العمل، مقدم على الدعوة. من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ومن ادعى أنه يدعو إلى الله عز وجل بغير علم وعلى غير بصيرة فإن ما يفسد أيضا أكثر مما يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنكم تسألون عما لا نعلم، والله والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه.
هذا القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، معروف بإمامته وفقهه ومكانته، يقول كانوا يعني يسألونه بعض الأسئلة لا يكون عنده فيها جواب، وربما أن بعضهم يتعجب من مكانته وفقهه ثم يقول لهم لا أدري أو لا علم لي أو الله أعلم. وهذا كما سبق من أدب طالب العلم أن يقول لا أدري وأن يقول لا أعلم في المسألة التي لا يعلمها، وأن تكون كلمة لا أدري دائما قريبة منه على طرف لسانه. وهذا لا يعني أن طالب العلم لا يبحث المسألة، لكن عليه أن إذا سئل في مسألة وهو لا يعلم الجواب أن يقول لا أعلم لا أدري، أو يقول للسائل إذا كان لا يعرف غيره أن يقول له سأبحث المسألة وأرجع إليك. أما أن يتكلف الجواب حتى لا يقال والله هذا ما يعرف، وسألت فلان قال ما أدري، كأنها مذمة. الإمام مالك رحمه الله لما رحل إليه من رحل وسأله عن 40 مسألة قال في 36 منها لا أدري. هذا تعليم وهذه تربية لنا طلبة العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب.
أن أبا هريرة لا يكتم، لعل الصحيح ولا يكتب، لا يكتم ولا يكتب. لا يكتم واضح المعنى، يعني لا يكتم شيئا يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ ضبطت كما قرأت لا يكتب، يعني المعنى أنه لا يسمح لأحد أن يكتب، يعني لا يكتب أحدا، لا يملي، لا يملي. لكن هذا يبدو أن الصحيح والله أعلم لا يكتب. لماذا؟ الأحاديث التي عنده لم يعتمد فيها على الكتابة كغيره من كان يكتب، هذا هو المعنى الصحيح، أن أبا هريرة لا يكتم العلم من الكتمان ولا يكتب، بل يعتمد على ماذا؟ على حفظه، على ذاكرته وحافظته رضي الله عنه. ومما يؤكد هذا ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في شأن عبد الله بن عمرو بن العاص في كثرة الأحاديث التي عنده قال: فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال: فإنه كان يكتب ولا أكتب، فلعل الأقرب ضبطها ولا يكتب. واضح يا أخوة؟ طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب علم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته.
وجاء في الحديث: من هومان لا يشبعان. المنهوم من النهمة وعدم الاستكفاء بالشيء، يعني كلما زاد رغب أكثر فلا يكتفي بما حصل، وهذا يحصل في طلب العلم ويحصل أيضا في طلب المال وطلب الدنيا. طالب المال لا يشبع منه، كلما حصل مالا ود أن يكون له مال أكثر، وطالب العلم كذلك لا يشبع من العلم إلى أن يموت وهو يبحث ويحرص ويسأل. هذا هو المراد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار.
وهذا فيه التحذير كما سبق من كتمان العلم، العلم الذي ينتفع به والناس تحتاج إليه فإن صاحبه يلجم بلجام من نار والعياذ بالله. كتمان العلم أي عمن يطلبه وهو محتاج إليه. أما الذي لا يكون أهلا للعلم أو كان له أغراض سيئة في السؤال فلم يجب فإنه لا يشمله هذا، فلم يجب فإنه لا يشمله هذا الوعيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها.
وهذا حقيقة أثر فيه معاني كثيرة جوامع عن علي رضي الله عنه، منها: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، أو لا يقنط الناس من رحمة الله. يعني ليس من الفقه في شيء أن يكون العالم أو طالب العلم مقنطا للناس من رحمة الله. يعني كيف يقنطهم من رحمة الله عز وجل وفي القرآن دعوة للذين نسبوا إلى الله الولد أن يتوبوا، الذين خدوا الأخاديد وأحرقوا أولياء الله عز وجل دعاهم الله سبحانه وتعالى أن يتوبوا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فباب التوبة مفتوح لكل مسلم، لكل عاصي مهما بلغت معصيته، مهما بلغت جريمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن الفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. والحديث كثيرة في هذا، قصة الذي قتل 99 ثم لما سأل عالما وقد أكمل 100 بالعابد الذي قبله، فقال العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ فما قنطه من رحمة الله عز وجل. وأيضا: ولا يرخص للمرء في معاصي الله عز وجل، وهذا جانب مهم آخر. فالعالم والفقيه وطالب العلم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يهون من المعاصي، فالحق وسط بين ذلك، وسط بين مسلك الخوارج ومسلك المرجئة، بين هاتين الضلالتين، فلا تقنيط فيه، وهذا مسلك الخوارج جميل إلى هذا الجانب، ولا أيضا يرخص للمرء ويهون لهم شأن الذنوب كما هو مسلك المرجئة، التهوي من شأن الذنوب ومن شأن الطاعات والفرائض، فلا هذا ولا هذا، بل الحق الوسط. ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. القرآن هو كتاب الله عز وجل وتنزيله، والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله عز وجل وبين خلقه. ثم قال إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. لماذا؟ لأن قيام العبادات هو على العلم الصحيح. ولا خير في علم لا فقه فيه، يستكثر من القراءة والمطالعة فقط، لا، بل يعتني بالفهم والتفقه في دين الله عز وجل. ولا خير في قراءة لا تدبر معها، لأن مقصود إنزال القرآن أن تتدبر الآيات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر رضي الله عنه كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن.
هذا تحذير السلف عن السؤال عن الأشياء التي لم تقع كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد.
نعم، لأنه إذا خص أحدا دون أحد بالإقبال عليه أوجد شيئا في نفوس الآخرين. وقد يتهيأ للإنسان يعني الملقي أن يقبل على الناس إذا كانوا قلة، لكن إذا كانوا كثرة في حلقة كبيرة يكثر فيها الحضور فإنه قد لا يتهيأ له ذلك، لكن عليه أن يراعي قدر الاستطاعة. لو أنه نظر مثلا العالم أو الشيخ إلى متعلم بعينه أو إلى طالب معين في طوال جلسته وترك النظر إلى بقيتهم فإن هذا مما يعني يوغر الصدور أو يجعل في نفوس الآخرين شيئا، وهذا هو المقصود بهذا الأثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي كيران قال: سمعت الشعبي قال: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط
نعم، هذا التأكيد على أهمية الكتابة للضبط، ولعل ذكر الحائط هنا من باب المبالغة في التأكيد وليس معناه الدعوة إلى استعمال الجدران ليكتب عليها، ليس هذا معنى الأثر، إنما المبالغة في تأكيد هذا الأمر، وأيضا يدل عليه الأثر الذي بعده. قال: عن عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن حنش
نعم.
قال: لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البر.
نعم، قال: رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء، يعني هذا اقتضته الضرورة، أما بدون ضرورة ما ينبغي أن يكتب الإنسان على كفه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك. قال: لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء، أي البراء بن عازب رضي الله عنه. والقصب ليس المقصود فقط النبات المعروف، لكن هو كل نبات ذي أنابيب، يعني يكون فيه تجويف من الداخل. أي نبات يكون فيه تجويف من الداخل بمعنى أنه يمكن أن يوضع في الحبر أو في المحابر ويكتب به، كان الواحد منهم يكتب في، ربما كتب في كفه لعدم وجود ما يكتب عليه. وكان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق عن شيخنا عن والده قال: كانوا في المرحلة الابتدائية، والقائل هو الشيخ الشيخ عبد المحسن، قال: ما كان عندنا الورق إلا قليل، فقال: كنا نكتب في الورقة من زاويتها العليا إلى زاويتها السفلى، لا نترك فيها موقعا يمكن أن يكتب فيه إلا وكتبنا فيه، وإنا لنحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا اليوم من النعم الكثيرة. يستطيع الواحد أن يكتب في الأوراق، يستطيع أن يسجل، يستطيع أن يكتب كتابة في جواله أو البرامج المتنوعة المتطورة، هذا كله مما سهل علينا أيها الإخوة وفتح علينا، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك عونا لنا على طاعته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيد العلم بالكتاب، من يشتري علما مني علما بدرهم. وقال علي رضي الله عنه: من يشتري مني علما بدرهم قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم.
هذا الحث على تقييد العلم وكتابته، والحرص طالب العلم على يعني شراء ما يكتب فيه من كراسة أو غير ذلك. فهنا قولهما من يشتري مني علما بدرهم، وضحه أبو خيثمة. ومن اللطائف أن هذا هو التعليق الوحيد لأبي خيثمة في الكتاب، كل ما في كتاب العلم لأبي خيثمة هو ذكر لماذا؟ ذكر أحاديث وآثار، لم يعلق بشيء. وهذا مما أفاده شيخنا في شرحه أن هذا هو التعليق الوحيد للمصنف، وهو تعليق مهم وتوضيح مهم. قال معنى من يشتري مني علما بدرهم يعني يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما سمعت؟ قال لا. قلت إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا.
هنا مسألتان. أولا نهى نهي له أن 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 يكتب، وهذا يحمل على ماذا؟ على ماذا يا أخوة؟ نهاه أن يكتب، قال لا تكتب، عن الاعتماد على الحفظ، يحمل على أن لا يعتمد على الكتابة ويضيع الحفظ، وإلا الكتابة وقع الإجماع على جوازها. وقوله إن وجدت كتابا أقرأه قال لا، وهذا أيضا لأنه لا يأمن إن اعتمد على الكتاب أن يكون هناك تصحيف وغلط في الكتاب فيأخذ الكتاب بأخطائه، فكأنه يقول يعني يحثه على الاعتماد على الحفظ وعلى التلقي ليس الاعتماد على الكتب فقط. ومما يعني يحصل عند بعض الطلبة خصوصا إذا اعتمد الطلاب في خاصة في الدراسات الدراسة النظامية على طالب واحد يكتب مع الشيخ، فإذا جاء نهاية السنة صوروا منه، يقول شيخنا يقول مرة كنت أدرس الطلاب في باب الإيمان وذكرت فوائد الإيمان وثمراته، يقول لما جئت أصحح في نهاية العام وإذا كل الطلاب كتبوا من فوائد الإيمان أنه يصحف الأعمال، أنه يصحف الأعمال، يقول كل ما فتحت ورقة وإذا نفس الكلام، يعني كأن الطلاب نقلوا من بعضهم، ثم عرفت أنه طالب كتب والبقية صوروا هذه المذكرة، ما يعرف بالمذكرات التي هي تخدر حقيقة عن قراءة الكتب اليوم. يقول والمقصود أنا قلت من فوائد الإيمان أنه يصحح الأعمال، أنه يصحح الأعمال، وهذا كتب يصحف الأعمال، فهذا المقصود. لا يعتمد طالب العلم على الكتابة فقط، ولا يعتمد على أيضا على ما يسمعه في الدرس دون تكرار ودون كتابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو ضمرة. قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا.
قال سمعت شيخا فحليته يعني وصفته، حليته يعني وصفته، فقالوا ذاك أبو ضمرة. قال رأيت حمادا يعني ابن أبي سليمان يكتب عند إبراهيم النخعي عليه كساء له أنبجاني وهو من يسير اللباس ليس من فاخره، ويقول والله ما نريد به دنيا، والله ما نريد به دنيا، وهذا يدل على التواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها. مركن
في أثر قبله.
كيف؟
عن ابن سيرين قال كان يرون،
عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها.
المقصود أن لأنهم الكتب التي ورثوها حصل فيها تحريف كثير وتغيير وتبديل، ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن حماها الله عز وجل بالإسناد، والإسناد من الدين. نعم. قال عن أبي بردة،
عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها.
قال فظهر علي، فظهر علي، نعم يعني اطلع علي وعرف أنني جمعت هذه الأشياء في كتاب، فأمر بمركن. المركن هو الوعاء مثل الصحن الكبير أو الطست الذي تغسل فيه الملابس، فغسلها يعني أدخلها وحركها حتى تذهب الكتابة التي جمعها. وهذا فيه الورع والحرص، حرص السلف ومن ورعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا فلما أردت أن أفرقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال نعم ارويه عني.
وهذا فيه المعارضة كما سبق، وفيه أيضا الاستئذان بالرواية، فأذن له رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب.
هذا من بركة الكبار والشيوخ، لأن له وقار، له مكانة وله منزلة في النفوس، وكبر السن له دور وله أثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قال البركة مع أكابركم، وهنا قال رضي الله عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، يعني في الكبار كبار السن، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب. وهذا واقع، عندما يكون الذي يلقي العلم الشاب الصغير فإن الكبار يأنفون، قد لا يسمعون منه أو ينفروا من السماع منه، وكأنهم يقولون هذا الذي يتكلم وهذا الذي يحدث هو الذي كنا نعرفه في صغره بكذا وكذا وكذا، فيكون عندهم شيء من الأنفة وعدم الرغبة في الأخذ عنه. ومع أن أخذ الكبار عن الصغار أنه عرف عن بعض السلف، هذا صالح بن كيسان قال ابن شهاب، وصالح بن كيسان يروي عنه عن ابن شهاب وهو الزهري، وهو أكبر سنا من الزهري رحمهم الله، ومر معنا قصة أيضا الأعمش وعلقمة أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن علقمة قال ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة.
هذا يدل على أن الحفظ في الصغر يعني يثبت، كما يقال كالنقش على الحجر، يثبت ثبوتا لا يثبت كما هو الحال في الكبر. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا كبر وأراد أن يحفظ نقول له انتهى وقت الحفظ، لا، بل أعرف من الناس من ختم القرآن بعد 60، وقبل أسبوع أو أسبوعين رجل بلغ 63 سنة ختم القرآن، فهذا ليس يعني بغريب، لكن المقصود أن يحرص طالب العلم على الحفظ الآن في الصغر، أن يجتهد في الحفظ، لأنه قد يأتيه في الكبر ما يصده من النسيان أو المرض أو غير ذلك مما يصد عن الحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عبيد قال العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى.
وهذا يعني يبين مكانة العلم، العلم هو ضالة المؤمن، هو الشيء المفقود الذي يبحث عنه صاحبه حريصا على أن يجده، فإذا وجده أمسك به ولزمه، ولعل من يحيد عن الطريق الصحيح ويخالف الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن ينتبه ويعلم أن الحكمة وأن العلم هي ضالة المؤمن، لا ينظر إلى من عنده ممن اتبعهم في هذا الطريق، بل ينظر إلى الحق فيسأل نفسه ما هو الهدي الصحيح في هذا، ما هو هدي السلف في مسألة كذا وكذا، فإذا عرف فليلزم. وأما إذا علم الإنسان العلم وعلم الحق ثم تركه وأنف عنه وتكبر عنه فإنه يخشى عليه ألا يهدى إليه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم.
هذا كما سبق كراهية السلف لأن يعني يمشي الناس خلفهم إلا لحاجة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي.
يعني هذا ليس من هدي السلف، لم يكن معروفا بين السلف أنهم في كل مجلس إذا أراد أن يخرج من المجلس أن يودع بعضهم بعضا، أو أن يستغفر بعضهم لبعض، أو كل واحد يقول للآخر لا تنسني من دعائك أو ادع لي. هذا لم يكن معروفا عند السلف رحمهم الله، لكن دعاء المسلم لأخيه ودعاء للمؤمنين والمؤمنات هذا لا شك أنه مما يرغب فيه. لكن أن يكون بعد كل مجلس يطلب الإنسان من إخوانه أن يدعى له أو أن يستغفر له، أن يسلم بعضهم على بعض أو يدع بعضهم بعضا، فهذا ليس من هدي السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الكتاب.
يعني الاعتماد على الكتاب وإهمال الحفظ، هذا هو المقصود.
أحسن. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف.
وهذا مضى الكلام على معناه، أي جزء الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزق.
مثل الذي يعلم العلم
ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه.
هذا في بذل العلم والسخاء به وإيصال الآخرين ممن يحتاج الناس إليه، وهذا يعد من زكاة العلم. ولهذا ينبغي على المسلم سواء كان طالب علم أو لم يكن بطالب علم، إذا حفظ مسألة أو استفاد فائدة من عالم أو من مصدر معروف وأخذ هذه الفائدة الصحيحة وجلس مجلسا أو حتى لو جلس مع أهله وأولاده، أن يبذل هذا العلم وأن يبذل هذه الفائدة. وما أجمل أيها الإخوة أن تكون مجالسنا أن تكون مليئة بالعلم، مليئة بالفوائد، حتى لا يكثر اللغو واللغط والغيبة والنميمة، فهذا خير عظيم إذا انتهج الناس هذا النهج. والإنسان كما أنه يعني يكون عنده سخاء بالمال، يكون عنده سخاء بالعلم. الذي لا يحدث الناس ولا يعلمهم ما علم كمثل إنسان رزقه الله المال لكنه حبس هذا المال عنده فلم ينفق منه. نعم. نختم بهذا الأثر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: أطلبوا ذكر الحديث لا يدرس. تمت أحاديث أبي خيثمة، والحمد لله رب العالمين.
نعم. ختم رحمه الله كتاب العلم بهذا الأثر. هنا في هذه النسخة أطلبوا ذكر الحديث، ولعل الصواب أطيلوا ذكر الحديث. هل في نسخة أطيلوا عندكم؟
نعم.
في بعض النسخ أطيلوا ذكر الحديث، وفي بعض المصادر أطيلوا كر الحديث. أطيل ذكر الحديث وأطيل كر الحديث، يعني تكراره حتى لا يدرس. وهذا يعني مناسب لأول الحديث، أطيل كر الحديث أو ذكر الحديث لا يدرس، يعني لا يذهب ولا ينسى. وبهذا ختم رحمه الله أبو خيثمة هذا الكتاب بهذا الأثر، وهي آثار وأحاديث عظيمة فيها بيان أدب طالب العلم، وفيها الحث على الآداب التي ينبغي أن يكون عليها حملة العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بهذه الآثار وهذه الأحاديث، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه وما يكرهه ويأباه سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
جزاكم.